بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا حول وضع أهل الكتاب في هذا العصر، يعني تحدثنا حول أهل الذمة وتعامل المسلمين معهم وما يفرض عليهم أو يشترط عليهم في عقد الذمة، وذكرنا بعض كلمات فقهاء النظام، وكذلك نظرنا إلى أدلة التي أقاموها ومدى دلالتها. ولكن طبعا لا بد أن نرى في هذا العصر ماذا نعمل، لأن تلك الأدلة أو الأحكام كلها فعل الإمام، سواء الإمام بالمعنى الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه. قلنا أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك تطرق إلى هذا الأمر، فقال بالنسبة إلى هذا الأمر شرح أنه العاقد والإمام عليه السلام، عقد الذمة على عهدة الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص. في زمنهم أحيانا كانوا يوكلون الأشخاص أن يذهبوا للقتال أو للسرية، فكانوا يقاتلون ثم يتعاهدون معهم أو يجعلهم تحت ذمة الإسلام وعقد الجزية. ولذلك قد ذكرنا سابقا في أوائل هذا البحث أشار إلى هذا الأمر كالكلام في العاقد للذمة، وقد عرفت أنه في زمان بسط اليد للإمام عليه السلام ونائبه الخاص كما كان في زمن رسول الله وزمن أمير المؤمنين. أما في زمان قصورها فنائب الغيبة، نائب الغيبة يعني فقهاء العظام هم نائب إمام الحج عليه السلام في عصر الغيبة، بل والجائر للسيرة، يعني إلا لم يكن نائب الغيبة كذلك يده مبسوط وكان الأمر بيد الآخرين بيد سلاطين الجور، كذلك سلاطين الجور هم الذين يتعاقدون مع الكفار، وتعاقدهم كذلك نحن نلتزم بما هم تعاقدوا عليه. ما الدليل على ذلك؟ للسيرة، أن السيرة المتشرعة بل سيرة أهل البيت في زمنهم كانوا يتعاملون مع الحكومات الباطلة الجائرة بالنسبة إلى تصرفاتهم العامة كسائر الناس، كانوا يشترون ويبيعون ويعني يفعلون كدولة شرعية. وما تقدم عن الرضا عليه السلام من إمضاء صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق، الرواية التي رويناها في أوائل من قبل أيام أن إمام الرضا عليه السلام تكلم عن يعني سأل عن الإمام بالنسبة إلى بني تغلب، فالإمام عليه السلام يقول يبينه هكذا الصلح الذي عمله بني عمر على بني تغلب لأنهم أبوا أن يدفعوا الجزية و شرط عليهم أن يدفعوا الصدقة ضعفين بدلا عن الجزية، فالإمام عليه السلام يقول على ما صالح العمر حتى يظهر الحق، يعني الحكومة الإسلامية. ولعله لذا قال في الدروز وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أغرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم، يعني من بيده الأمر فعلا من السلاطين من الحكام يجب كذلك نحن أن نغرهم على ما أغرهم السلاطين ونتعامل معهم كما تعاملوا السلاطين. هذا الأمر أمر لا محيس منه، على كل حال لابد للمسلمين أن يعيشوا كسائر الناس أن يتعاملوا. ولذلك كثير من الأمور التي كانت من المقررات والقوانين الموجودة في زمن الجائرين كان أئمتنا عليهم السلام كذلك يسيرون على هذا النمط، ولم يكن الأئمة يدعون الناس إلى الشغب في دولة الجور، إلى على تعبير آخر إلى تخريب النظام في دولة الجور. نعم كانوا يعلمون أتباعهم أن هذه الدول لابد أن لا نعترف بها لأنها دول الجور. معنى عدم الاعتراف يعني عدم الاعتقاد بأنهم حق، نعرف أنهم باطل، ولكن مع ذلك هل في دولة التي هي غير دولة شرعية علينا أن نعمل الفوضى أن نخرب؟ لا، لم يكن سيرة أئمتنا هكذا. أئمتنا عليهم السلام كانوا يثقفون الناس، يعلمون الناس، ولكن ما كانوا يحرضون الناس على شيء، يعني كانوا يتمون الحجة. إذا جاء الناس فبايعوهم كما تم لأمير المؤمنين عليه السلام قبل البيعة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم، لألغيت حبها على غاربها ولسغيت آخرها بكأس أولها. بعدما تمت البيعة ولو بغير رسمي على أبي بكر وتم الأمر، فالإمام عليه السلام لم يكن يخرب عليه الأوضاع ويتكلم. نعم، كان يرشد الناس إلى ما هو الحق، كان يبين أنه أحق بالخلافة وكان شأنه هكذا، ولكن لم يخرب ولم يحرض أحدا على أن يخرب، لأن هذا يضر على كل المسلمين. وعلى تعبير الإمام عليه السلام، لا بد لكل قوم من أمير بر أو فاجر. ولذلك المسلمين في أي مكان يكونون ليسوا هم أهل الطغيان وأهل الشغب وأهل الفتنة والفساد، أهل الإصلاح. إذا استطاعوا أن يبدلوا دولة الجور إلى الحق فيعملون، إذا استطاعوا في ناحية ما يدبروا أمور الناس كما كان فقهاءهم السابقين في بعض الأماكن التي هم يعيشون فيها، كان لهم دويلة، أو بعبارة أخرى كانوا يتصرفون في بعض الأمور، مسائل الزواج والنكاح والإصلاح ذات البين، وأحيانا إجراء بعض الحدود، كانوا يجرون الحدود بما أن لهم هذا الأمر وهم فقهاء فلهم الولاية، فكانوا يجرون بعض أحكام الإسلام في أوساطهم. ولكن أن يخربوا ويجمعوا جيشا يقاتلوا، لا، لأن سيرة الإسلام ليس الفرض وتحميل النفس على الغير، بل بعدما تمت البيعة إذا الناس بايعوا، ثم بعد ذلك من أراد بعد ذلك أن يخرب يقاتلونهم. كما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه وهو فقيه قام بهذه الثورة العظيمة لم يحرض قبل انتصار الثورة الإسلامية أحدا على التخريب على الأوضاع، كان هو أشد الناس التزاما بالقوانين والضوابط الاجتماعية طبعا. ولذلك وهو في سائر البلاد، عندما ذهب إلى فرنسا، عندما جاء إلى العراق، كان يمشي على القوانين الموجودة ولم يكن يحرض الناس على التخريب. عندما تحرك الناس وبالملايين بايعوه، ورأى أن هذه البيعة بيعة جادة والناس يقفون معه، عند ذلك كذلك ما أمر بالتخريب وما أمر بإحراق البنوك ولا شيء، إنما طلب من هؤلاء الذين كانوا يشتغلون في حقول البترول أن يمنعوا أن لا يستخرجوا ويمنعوا الدولة عن ذلك، وطلب من الناس أن لا يدفعوا الضرائب إلى الدولة في أيام قليلة، في شهور قليلة يعني صار هذا الأمر، حتى تمت انتصار الثورة الإسلامية من دون إراقة الدم. أحيانا هناك كان بعض الناس لا يراؤون، أو أحيانا في بعض الأماكن يمكن يكون اغتيال، ولكن ما تمت الدولة إلا برضا الناس وبيعة الناس وتصويت الناس وانتهى الأمر. ولكن بعد انتهاء الأمر وبعد ما قامت الدولة الإسلامية لا يسمحون لأحد أن يخرب الأوضاع، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام في زمن الخلفاء ما فعل شيئا، ولما بايعوه وأخذ بزمام الأمر قاتل الناكثين والقاصدين والمارغين، هؤلاء الذين قسطوا ومرقوا ونكثوا البيعة وأرادوا أن يخربوا الأوضاع، أمر الناس بأن يقاتلوهم فقاتلهم. فهذا سيرة الإسلام في الدول الجور، في يعني عند حكومة غير الإسلامية، سواء كان أحسن الظالمين أو أسوأ الظالمين. هذا كان سيرتهم. طبعا لا يجوز طاعتهم في معصية الله تبارك وتعالى بمقدار يستطيع الإنسان أن لا يفعل معاصي يجب عليه أن لا يفعل، إلا إذا كان هناك استرار من باب التقية، عند ذلك الضرورات تبيح المحظورات. ففي الدول الجور هكذا. فهذا كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ويذكر أن الشهيد في الدروس، وكذلك أن العلامة المجلسي رضوان الله عليه يشير إلى هذا الأمر بالتزام القوانين في حكومات الموجودة في عصره. ولذلك يقول نعم، بل والجائر للسيرة وما تقدم عن الرضا عليه السلام من إمضاء صلح عمر بن عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق، ولعله لذا قال في الدروس وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أغرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين. الشوكة من المسلمين يعني هؤلاء الذين الزمان بيدهم سلاطين كغيرهم. فعلى ذلك نحن بالنسبة إلى هذا العصر، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه أشار إلى هذا الآن من دون بس في الكلام. نحن نقول في هذا العصر الكفار إما يعيشون في وسط المسلمين، يعني في الدول الإسلامية كالمسيحية واليهودية أقليات التي يعيشون في البلاد الإسلامية، فهؤلاء إذا لم يحاربوا المسلمين لا يجوز محاربتهم، لأنهم كما قلنا وتم الأمر، قلنا أنه إنما يجب أو يجوز قتال المقاتل والمحارب، ولكن المسالم من اليهود والنصارى بل غيرهم من المشركين كما بحثنا مفصلا لا يجوز قتالهم، فهم يعيشون كسائر الناس. طبعا بما أن المسلمين يعتقدون بالزكاة ويعتقدون بالخمس والحقوق الشرعية هم يدفعون، وطبعا الزكاة والخمس شأن الفقهاء الكبار بما لهم الولاية لا بما أنهم الفتوى، يعني الفقيه الجامع للشرائد له شؤون من الشؤون الإفتاء. الإفتاء عبارة عن بيان الأحكام الشرعية الكلية الإلهية، هذا فتوى. وكذلك لهم الولاية على الأمور، وبما أن لهم الولاية هم يأمرون وينهون ويجب طاعتهم في أوامرهم ونواهيهم. فإذا كان في مكان أحد الفقهاء الجامع للشرائد أخذ بزمام الأمور، يجب على سائر الناس سواء كان الفقهاء أو غير الفقهاء الآخرين أن يطيعوا. ولكن إذا ترك بعض المجالات للعلماء الآخرين أن يتصدوا لذلك لا بأس به. قد يرى الإمام يعني فقيه جامع للشرائط ونائب إمام الحجة عليه السلام أن يترك بعض المجالات لمصالح هو يراه، كما أن الإمام الخامنئي وقبله إمام الخميني رضوان الله عليه عندما أنشأ الجمهورية الإسلامية تصدى لجميع الأمور، أخذ بزمام الأمور، ولكن مع ذلك بعض الأمور ترك لسائر الفقهاء أو ما منعهم أن التصدي لذلك. وكما أن بالنسبة إلى الأخماس الحقوق الشرعية سائر الفقهاء كذلك يأخذون. نعم لو أن الإمام الخميني في سوق من الأسواق مثلا على حدود الإيرانية أو في أي مكان كان يأمر بأن يؤخذ كل شيء لا يجوز للآخرين أن يزاحموه، لأنه رد عليهم والرد عليهم كالرد علينا. ولكن إذا لم يتصدى وترك الأمر في بعض المجالات إلى الآخرين فهذا كذلك يجوز. أو في بعض الأوقاف مثلا إذا ترك الأمر لسائر الفقهاء كذلك أن يعينوا مثلا متولي لبعض الأوقاف فهذا أمر مسموح. فعلى ذلك المهم في زمن إذا بالنسبة إلى هؤلاء الذين يعيشون في أوساط المسلمين، إذا كانوا من الذين في وسط المسلمين وليسوا محاربين مسالمين من اليهود والنصارى فلا يجد قتالهم، وإنما يؤخذ الزكاة والخمس من سائر الناس يعني من المسلمين. فبما أنهم لا يدفعون الزكاة والخمس الإمام يجعل عليهم شيئا يسميه جزية أو شيء يأخذ منهم بما يدير أمورهم وهم تحت ظلال الحكومة الإسلامية. كما أن بالنسبة للمسلمين إذا كان ما يكون من الخمس والزكاة كاف لحاجة الحكومة للحاجات العامة فعند ذلك يكتفي بذلك، إذا نقص عن حاجة الحكومة للأمور كذلك يجعل الضرائب على الناس. في هذا العصر مثلا في الجمهورية الإسلامية الآن ما تصدوا بجمع الزكوات، كان للدولة بأمر الحاكم بأمر الإمام أن يأخذ كل الزكوات ويجمع ويصرف في مصاريفها لأنه شأن الحاكم، ولكنهم لم يرون ذلك. نعم إنما الآن من القوانين التي قننوها من دفع الزكاة يعتبر الزكاة الذي دفع من الزرائب، يعني الضرائب الذي جعلوا على الناس أن يدفعوه، إذا واحد دفع الزكاة فهو يستثنى، يعني بمقدار ما دفع الزكاة ينقص من ضرائبهم يحسب، يعني وصل الزكاة بمنزلة دفع الضريبة بهذا المقدار. بهذا المقدار الآن تسدوا للأمر، ولكن كان لهم من أول الأمر أن يجعلوا كل الزكوات بإرادة الدولة فتصرف في مصاريفها، وإذا اكتفى الزكاة فأهلا وسهلا، إذا لم يكتفي يجعلون الضرائب أزيد من ذلك. ولكن أهل الذمة بما أنهم لا يعتقلون بالزكاة بالخمس فيؤخذ منهم بدلا من ذلك بمقدار ما يراه الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم عليه السلام، أو نائب الخاص عندما يكون مبسوط اليد، وعندما لا يكون مبسوط اليد نائمه الخام يجعل عليهم شيئا من الضرائب. وإذا كانت حكومة غير إسلامية فالحكومة التي يتصرف فيهم ويأخذ منهم الأموال هذا مسموح و يعني يقبل ذلك. والدليل على ذلك كما قال صاحب الجواهر وأشار إلى بعض الأدلة وأنا أشير إلى أكثرها أكثر منها، وقال للسيرة وما تقدم عن الرضا عليه السلام، نعم عن الرضا عليه السلام وبعض الروايات الأخرى خصوصا في باب الخراج، في باب الخراج أشرنا سابقا إلى بعض الروايات التي تدل على أن الحاكم حاكم الجور عندما يأخذ من الخراج يجوز أن يدفع إليه الخراج ويتصرف في الأراضي الخراجية، يعني يجوز تقبيل ما يعني تقبل ما يقبله الحاكم الجائر من الأراضي الخراجية، يعني أراضي المفتوحة عن وتن التي هي للمسلمين في زمن الجور حتى يأتي الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ويأخذ بالذمام. فهذه أدلة تدل على أن تصرف الجائرين في زمن عدم بسط يد الحكام العادل تصرفهم تصرف قد أمضوا للمؤمنين لتسهيل أمورهم وتيسير أمورهم، وأذنوا لقبول الأراضي الخراجية بما يدفعون إلى الحكومة، وكذلك ورد في الزكوات مثل هذا الأمر. فلذلك هذه الأدلة الروايات تدل على ذلك، مضافا إلى ذلك سيرة المتشرعة أو سيرة الشارع أئمتنا عليهم السلام في زمن حياتهم وكذلك في زمن الغيبة فقهاؤنا وعلماؤنا على تعبير صاحب الجواهر والآخرين العوام والخواص مشوا على هذا الأمر بأن يعترفوا ويقروا بما يأخذ الحاكم من باب أراضي المفتوحة عنوة من الخراج. فعلى ذلك هذا تسهيلا لأمورهم. هذا بالنسبة للمواطنين من اليهود والنصارى والمجوس أو غيرهم الذين يعيشون في أوساط المسلمين، هؤلاء الذين إذا حاربوا كانوا في أوساط المسلمين ولكن بغوا على الحكومة، وبغيهم إما كان بأن يقاتل الحكومة خرجوا على الناس بدأوا بالاغتيالات وأمثال ذلك، أو لم يقاتلوا ولكن افتتنوا، يعني صاروا عيونا للأعداء تجسسوا على المسلمين للأعداء، أو عندما جاء العدو دعموهم عند ذلك خرجوا عن الذمة، فللإمام أن يقاتلهم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما يقتلون وإما وصلوا إلى حالة الخضوع والتسليم في مقابل الحكومة والتزموا بذلك، ثم يجعل عليهم ما يراه من الجزية يأخذ منهم. أما الكفار يعني اليهود والنصارى الذين يعيشون خارج سقع الإسلام حول بلاد الإسلامية وخارج سقع الإسلام، كذلك على قسمين: قسم منهم مسالمين لا يريدون أي شيء على المسلمين، لا يريدون القتال، وكذلك لا يدعمون أعداء المسلمين ولا يحاكون لهم المؤامرات المخربة والمفسدة، عند ذلك لا يجوز قتالهم، هم يعيشون لأنفسهم والمسلمين لأنفسهم. نعم، للإمام أن يتعاقد معهم بما يراه من المصلحة في التبادل بين البلدين، سواء العقود والقرارات الأمنية والعسكرية أو العقود والقرارات الاقتصادية أو السياسية، يجوز للإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة. وكذلك للنائب الغيبة في أصل الغيبة إذا كان يد بيد الفقهاء، أمر بيد الفقهاء، وإذا لم يكن بيد الفقهاء كذلك الحكام الذين يحكمون على البلاد قراراتهم بمنزلة قرارات الإمام أو نائبه الخاص أو العام، يعني قراراتهم علينا أن نبني على ما قرروا ونعمل على ما قرروا. وبعد ذلك هؤلاء في سن، وكذلك من يعيش خارج البلاد يعني يكون ليسوا في داخل البلاد، في خارج البلاد وقاتلوا المسلمين أو تآمروا عليهم أو آذوا جمع ممن تحت أيديهم ظلما وجورا، فهؤلاء استنجدوا من المسلمين، عند ذلك يجوز للمسلمين أن يقاتلونهم دفاعا عن المظلومين الذين تحت سيطرتهم، أو يقاتلونهم دفاعا عن أنفسهم وعن أمن بلادهم. وعندما قاتلوهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا بد أن يكون أن يصبحوا صاغرين يعني مستسلمين للإسلام بالحكومة الإسلامية ويؤخذ منهم الجزية. وطبعا هذا على قسمين، قد يكون عندما هم بدأوا بالطغيان أو المؤامرة على المسلمين ودخل الحكومة الإسلامية لمحاربتهم أنهم جنحوا للسلم، رفعوا أيديهم وقالوا تعالوا نحن نتصالح فيما بيننا لا نقاتل، عند ذلك الإمام يعمل معهم عقد المهادنة للجزية، فهم يعقدون مع الإمام عقد المهادنة، وبحث المهادنة إن شاء الله تأتي في المستقبل مفصلا، شروط المهادنة وما ذكروا فقهاؤنا العظام وما يدل عليه أدلة شرعية، يعمل المهادنة. وقد يكون لا أن الحكومة الإسلامية بعدما استطاع أن يهزمهم وأن يغمعهم أراد أن يجعل أراضيهم في ضمن بلاد الإسلام، يعني ضم تلك الأراضي إلى الدولة الإسلامية، فيصبحون هؤلاء كسائر من كان يعيش في وسط العالم الإسلامي، يؤخذ منهم الجزية ولا بد أن يستسلموا للقوانين العامة الموجودة في البلاد ويعيشون بعد ذلك براحتهم. طبعا خروجهم عن الذمة كما بينا، إذا عملوا ما ينافي الأمان خرجوا عن الذمة، وإذا أخلوا ببعض القوانين يجرى عليهم الحد أو التعزير كما بينا. ولذلك هنا هؤلاء يؤخذ منهم الجزية، كذلك إذا كان هذه الدول التي بالجوار أو بعيد ليس لهم حرب المسالمين، ولكن رأى الحكومة الإسلامية من المصالح أن يتعاقد معهم فيجوز أن يتعاقد معهم، فمثل هذه الأمور رأينا من رسول الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام. رسول الله قبل غزوة بدر مما كان عمل، كان يرسل سرايا إلى المناطق المختلفة البعيدة عن المدينة المنورة وكانوا يلتقون بالعشائر ويتعاقدون معهم تعاقد الهدنة، أي يدافع المسلمون عنهم وهم يدافعون عن المسلمين. كثيرا ما كان سرايا يرسل رسول الله قبل غزوة بدر وبعد غزوة بدر كان هكذا. وكان هناك بعدما إذا جاء نصر الله فالفاتح بعد فتح مكة كثير من العشائر كانوا يأتون إلى رسول الله، يعني هؤلاء العرب الموجودين في المناطق المختلفة كانوا يأتون إلى رسول الله ويتعاهدون ويتعاقدون مع الدولة الإسلامية، مع دولة رسول الله، بأن لا يخون المسلمين ويعيشون في أوساطهم. وطبعا بما أن الدولة الإسلامية كانت تتعهد الدفاع عنهم كذلك أحيانا كانوا يأخذوا منهم أشياء معينة من دون أن ينتهي إلى الحرب من بدو الأمر. هنا أمر نراه في بعض البلاد، أننا نرى أن بعض من يعيش في بلاد الغرب يقولون نحن هذه الدول دول محاربة، بما أن هذه الدول دول محاربة فيبيحون لأنفسهم يذهبون إلى بيوت الأحر والمجون، فيقولون نحن بعنوان هؤلاء يعني محاربين فنأخذ هذه المرأة التي تريد أن يعمل معها معاملة جنسية، يقول أنا أتصرف تصرف الملك بما أنه مشرك أو كافر، فيجوز امتلاكه وجعله أسيرا لي سبيا كسبية، ولكن لا نستطيع أن نحملها إلى بلادنا ولا نستطيع، ولكن بمقدار ما نستطيع أن نتصرف في حقنا نعمل. فبذلك يبيحون الزنا بهذا العذر. وبعض من يعيش في بلاد الغرب سمعت أنهم وللأسف مثلا يذهبون إلى بعض البلاد عندهم قانون من اللاجئين إليهم يدفعون مثلا لكل واحد منهم شهريا 300 دولار، ولكن إذا كان الزوجة مع الزوج يعيشون مع بعضهم يدفعون فقط هذا المقدار، ولكن إذا كانوا لا فيذهبون إلى محاكم الرسمية عند حكومتهم ويقولون نريد الطلاق، فيطلق زوجته حتى تأخذ الزوجة سهما مستقلا لأنها هي أرملة ما عندها زوج، والزوج يأخذ كامل الأمر. ثم بعد ذلك الزوجة تأتي إلى بيت الزوج بعنوان العهر والزنا، فيشتهر في الحي أن هذا البيت امرأة ورجل فيها بالزنا، فيأخذ كل واحد، ولكن يعيشون يعني شرعا هي زوجة ما طلقها، ولكن يشتهر في الحي أنهم تعامل هذا البيت والزنا يعني يمارسون الزنا، وبذلك يقولون هذا المال الذي نأخذ حلال. لماذا؟ لأن الدولة دولة الحربية، فأخذ مالهم رغما على أنوفهم يجوز، فنحن نحتال لأخذ المال من الدولة الحربية فيجوز أخذ المال، بما أن هذه الدول دول الحرب بلاد الحرب وليس بلاد يعني صلح أو الهدنة. أو يفعلون أحيانا يأخذون من البنوك يستغرضون أموالا كثيرة ثم يخرجون من دون عودة، يعني يسرقون الأموال يأخذون من الأموال ويذهبون، ويقولون بما أن تلك البلاد بلاد الحرب فيجوز أخذ أموالهم بمقدار ما نستطيع، يعني السرقة والخيانة والعهر وكل ذلك يفعلون باسم أنهم دول حربية. هل واقعا هكذا أو لا؟ الجواب كما استفدنا من بيان صاحب الجواهر رضوان الله عليه، فمما استدلنا عليه أن الدول إذا كانت غير ما اخترنا، إذا كانوا غير محاربين لنا، أموالهم محترمة ونفوسهم محترمة ولا يجوز قتالهم ولا نهب أموالهم، وإذا قاتلونا إنما يجوز قتالهم. ولكن هؤلاء الدول بما أن هناك مواثيق دولية، تلك المواثيق الدولية هذه المواثيق، إذا عقد الدولة معهم ميثاق هؤلاء في الحقيقة يعيشون حالة الهدنة في عالمنا المعاصر. كل البلاد أو جل البلاد والممالك في عالم المعاصر هم تحت عقد منظمة جامعة الأمم المتحدة، فعلى ذلك كلهم تحت عقد شامل، عقد الهدنة، يعني عدم التعرض إلى الآخرين. ولذلك لا يجوز أخذ أموالهم، نهب أموالهم، أو لا يجوز يعني سبيهم، سبي نسائهم، لأنهم في عقد. لا يقال الآن هم يتآمرون علينا، الآن أمريكا تتآمر علينا، أن بريطانيا أهل التآمر والخيانة، فعلى ذلك نحن نتعامل معهم كحرب. الجواب في ذلك خروج عن حالة الهدنة إلى الحرب، أو خروج عن حالة الذمة إلى الحرب، إنما يكون إذا إمام نقض هذا الأمر، يعني هم انتقدوا بأعمالهم فالإمام أخرجهم عن الذمة وأخرجهم عن الهدنة. ولكن قد يكون الإمام لا يرى إخراجهم من الهدنة. أن اليهود الذين كانوا يعيشون في مدينة المنورة كانوا عندهم خيانات متعددة، ولكن رسول الله كان يغمض العين إلا بعدما أرادوا أن يفعلوا كبني قريظة، عندما آذنوا المشركين في حرب الأحزاب، أو بني النظير عندما خانوا في مسألة قتل رسول الله أرادوا الاغتيال، أخرجهم عن الهدنة أو عن الذمة. هؤلاء كانوا تحت الذمة، بما أن الذمة لا تنتقض إلا بانتقاض الحاكم، بنقض الحاكم، والهدنة كذلك لا تنتقض إلا بنقض الحاكم، إذا كان إمام معصوم فأهلا وسهلا، أو نائبه العام أو الخاص، وإذا لم يكن فالحكومات الحاكمة على البلاد والمتبع على ما رأينا في سيرة أئمتنا عليهم السلام وفي سيرة المتشرعة إلى يومنا هذا. فعلى ذلك يجب علينا عندما نذهب إلى سائر البلاد أن نحترم قوانينهم، وأن لا نعمل الشغب والفساد باسم أنهم كفار فيجوز أي تصرف في أموالهم وأعراضهم. نعم، بالنسبة إلى المحرمات، إذا كان هناك أشياء محرمة لا يجوز طاعتهم، ولكن بالنسبة إلى ما هو مباح كان لهم حكم أو قانون لا بد من اتباع لعدم الإخلال بالنظام، لأن الإخلال بالنظام من المحرمات فلا يجوز الإخلال بالنظام، ولكن ما ليس مخلا للنظام بعض الأمور الجزئية لعله يتسامح فيها أيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.